والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها، بل بكل تأليف، فذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف، لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقع فيها. بينا أن بعد أن ثبت أن المنطق صناعة فكرية، وأن الصانع أي صانع يحتاج أن يعلم بالإضافة إلى كيفية الترتيب بين مواد الصناعة أن يتعرف أيضا على الأحوال، عليكم السلام، على أحوال المفردات التي يقع فيها، التي تقع فيها تلك الصناعة. فالمنطقي بما هو منطقي يبحث في صناعة المنطق لابد أن يكون على علم ودراية، بالإضافة إلى أحوال التأليف أن أيضا يكون على علم ودراية بأحوال المفردات التي يقع فيها هذا التأليف والترتيب. هنا يريد أن يشير إلى أمر إضافي وهام، أن الصانع عندما يريد أن يتعلم أحوال المفردات لا ينبغي أن يعرفها على نحو الإطلاق مطلق المعرفة بأحوال المواد، ولكن ينبغي أن يعرفها من حيث هي نافعة في الصناعة. هذه حيثية هامة ومهمة. يعني مثال البناء مثلا، البناء يعني لابد أن يعرف، يكون عنده علم بالأحجار بالحجر من حيث هو داخل في بناء البيت، صحيح أم لا؟ ولكن أي معرفة هذه؟ هل البناء يحتاج أن يعلم أن الحجر مثلا جسم مركب من مادة وصورة؟ لا ينفعه بشيء. أو أن الحجر ممكن أو حادث زماني أو غيره، هذا معلومات تتعلق بالحجر في النتيجة. لا، هذه لا تنفع البناء من حيث هو بناء، هذه جهلها لا يضره من حيث هو بناء. البناء يريد أن يعلم الحجر مثلا من حيث هو نافع في البناء، يعني هل هذا حجر رملي أم حجر صخري؟ حجر رملي مثلا يصلح في الحائط أم حجر صخري يصلح في الأساس قواعد؟ هذه المعرفة نافعة له. أما مركب من هيولة ومادة وصورة ما تنفعه في شيء، البناء كانت معلومات شريفة ولكن لا تنفعه في صناعته، وقس عليها بقية الصناعات. أيضا هنا يريد أن يقول أن المنطقي عندما يبحث عن المفردات الخاصة التي هي بينا أنها هي المعقولات الثانية المنطقية، أولا لا يبحث عنها من حيث ماهياتها كمعقولات أولى، ولا أيضا أن يبحث عنها من حيث هي معقولات ثانية على الإطلاق، لا، من حيث هي معقولات ثانية ينتقل منها إلى المجهول التصوري أو التصديق، يعني من حيث هي نافعة في اكتساب التصور والتصديق. هو يريد أن يقول هكذا، لأن المعقولات الموجودة عند المنطقي مثل الإنسان، هذا الإنسان مثلا طارة يبحث عن ماهيته من حيث هو مثلا معقول أول وحقيقة من الحقائق العينية، يقول هل ماهية الإنسان أصيلة أو اعتبارية، موجودة في الخارج غير موجودة في الخارج، بأي نحو موجودة، هذا لا يهم المنطقي في شيء، وإنما يبحث عن الإنسان من حيث هو كلي، وهذا يسمى المعقول الثاني. ولكن أيضا لا على الإطلاق، يعني من حيث هو كلي على الإطلاق، لأن أيضا الكل يبحث عنه فين؟ في الفلسفة، يقول هل الكل موجود في الخارج أم لا؟ وإذا وجد في الخارج هل واحد كثير جوهر عرض مادي مجرد؟ لاحظ هذا لا يبحث عنه أصلا الكلي، لا يبحث عنه في الفلسفة، وهذا لا يتعلق بعلم المنطقي من حيث هو منطق، لا، وإنما يبحث عن الكلي من حيث هو ينقسم إلى ذاتي وعرضي ويدخل في الحدود والأقوال الشارحة. لاحظ إذن هذه الحيثية هي المطلوبة، إذن أن يبحث عن أحوال المعقولات الثانية من حيث هي نافعة في اكتساب المجهول التصوري. لذلك قال هذه المعرفة لا من كل وجه، قال لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقع، يعني الترتيب والتأليف فيها، يعني في المفردات، لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقع التأليف والترتيب فيها، واضح؟ أي لا من حيث هي معقولات أولى وطبائع لأعيان الموجودات. المعقولات الأولى هي الماهيات، وأيضا تسمى بالطبائع الكلية، هذا أيضا مصطلح آخر للماهيات، طبائع كلية وطبائع لأعيان الموجودات، يعني الأصيلة اعتبارية كما يبحث عنها الآن في الحوزة، هذا لا يهم المنطق من حيث المنطق، بل من حيث هي معقولات ثانية، يعني من حيث هي موجودة في الذهن، ولا كذلك مطلقة. طبعا لا كذلك مطلقة موجودة محذوفة في طبعة الطبعة الحجرية، موجودة طبعة بيروت شيخ صادق عندك كلها موجودة، ما أعتقد موجودة، موجودة؟ لا، بل من حيث هي معقولات ثانية بعدها. هذه ناقصة، نسخة بيروت هي نسخة مصر. ما موجودة نسخة مصر، يعني ليس بشيء جديد، ليس في عرضها، مجرد إعارة الطبع بلا تصحيح، وسليمان دنيا بعد. طبعا نسخة بيروت أو نسخة مصر تميز عن بقية النسخ بشيء فائدة من ناحية ترتيب العبارة، يعني ترتيب العبارة والنقاط والفواصل والأقواس جيدة جدا، ممتازة جدا، ولكن لا تخلو من أخطاء كما هذا الخطأ الآن. ولا كذلك مطلقة، يعني لا على الإطلاق، وإلا المعقولات الثانية المنطقية مثل الكل والجزء يبحث عنها في الفلسفة، من أبواب الفلسفة في أحكام الماهية، يعني لا من حيث هي موجودة، عليكم السلام، لا نبحث عن الكل والجزء مثلا من حيث هو موجود، لا، فإن هنا تينهز معنى لا مطلق، يعني فإن البحث عن المعقولات الثانية من حيث هي معقولات ثانية، يعني حيث هي موجودة، يتعلق بالفلسفة ليه؟ يتعلق بالفلسفة الأولى. نعم نعم، أقول من حيث هي معقولة، من حيث هي موجودة، نعم، يتعلق بالفلسفة الأولى، بل من حيث ينتقل منها إلى إيه؟ غيرها، يعني ينتقل من هذه المعقولات الثانية إلى غيرها، يعني من حيث يكتسب بها المجهول التصوري والتصديقي، الانتقال الفكري، الانتقال من المعلوم إلى المجهول، واضح؟ من المعلوم نعم إلى المجهول، واضح؟ الانتقال التأليف لحبينا. إذن المفيد للصانع في معرفة أحوال المواد هي معرفة أحوالها من حيث هي نافعة للصناعة، كما ضربنا مثال البناء، أما في المنطق هنا يبحث عن أحوال المعقولات الثانية المنطقية من حيث هي نافعة في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي، واضح؟ جيد. الماهية لا ذهنية ولا خارجية، الماهية ماهية بعد، ويعرضها الوجود الخارجي في الخارج والذهني في الذهن. الماهية عن الطبيعة الكلية الأشياء، ذات الأشياء، تكون طارة ذهنية فيترتب عليها أثار خاصة، وطارة خارجية فيترتب عليها أثار أخرى، واضح؟ الماهية ماهية بعد، لا ذهنية ولا خارجية، لكن طبعا احنا بنتكلم عن الماهية الموجودة عندنا. نعم نعم. إذا يلزم من ذلك خلاص هذا القول، أن ينبغي للصناعة أن تبين شيئين، الشيء الأول أحوال المعاني المفردة من جهة، أحوال المعاني المواد، يعني مواد الصناعة، وأحوال التأليف بينها من جهة ثانية، أي صناعة هذا. إذن صناعة المنطق أيضا من حيث هي صناعة علمية لابد أن يشتمل أبوابها على هذين الأمرين، بيان أحوال المعاني المفردة هو المواد، وبيان إيه؟ أحوال التأليف. هذا يبدأ في الدخول في فهرسة علم المنطق وبيان ترتيب أبوابه على النحو المؤدي إلى المطلوب، واضح؟ بيان ذلك، لذلك قال، نطبق هذا المثل، ولذلك، يعني بناء على ما مضى، هذه ولذلك كانها بداية لتعليل، نقول فذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف، ولذلك ما يحوج المنطقي في هنا، ما هنا، ما يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف، واضح؟ هذا بداية لبين فهرسة علم المنطق. إذن أبواب المنطق لا يمكن أن تخلو إلا عن أمرين، إما باب يبين أحوال المواد، أو باب يبين أحوال الإيه؟ مباحث المنطق هذا معنية ببيان هذين الأمرين. جيد، نطبق هذا. يقول أولا ما الموصولة؟ نعم موجودة موجودة. لا ما موصولة، ولذلك الذي يحوج، يعني هذا هو الذي يحوج المنطق. طيب ماشي، لحظة واحدة. ايه نعم نعم أنا أراعي. نعم ليش؟ لا مو زائدة، لا 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 مو زائدة، موصولة هذه، وبيقول على نسبة الإعراب، ولذلك لا ما يحلحظ البحر راح ضحى الذي ما مبتدأ خبرها. لا مو زائد، لا لا مو زائد، هذه كثيرة جدا في عبارة الشيخ الرئيس. ما الموصول هذا؟ ولذلك ما يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا. نعم ما هنا مبتدأ ذلك الذي هو يمكن نفس يكون نفس الجملة الفعلية يحوج المنطقي. ها؟ ولا صفة الموصول جاي ما في خبر. نعم نعم
لو كان هاي اللام مثلا ما
ذلك ما يحوج على ايش؟
ولو كان ذلك ما يحوج المبتدا.
لا لا هي ما هي المبتدا هنا، الخبر هذه يحوج المنطق. نعم هو نعم نعم الظاهر هو هكذا. نعم نعم يعني يحوج مراعاة مراعاة. جيد، المهم توجه هنا التأليف. التأليف على نحوين، تأليف بين المعاني المفردة، بين الألفاظ يعني المعاني المفردة، وتأليف بين المعاني المركبة. التأليف بين المعاني المفردة يسمى التركيب الأول في مصطلح المنطق، والتأليف بين المعاني المركبة يسمى التركيب الثاني. أما التركيب الأول وهو بين المعاني المفردة فهو يقع في الأقوال الشارحة وفي القضايا، لأن أجزاءها مفردة. الأجزاء الشارحة والقضايا أجزاؤها مفردة. التركيب الذي يقع فيها تركيب أول، أما التركيب الثاني فهو التركيب بين القضايا، ومحله القياس، لأن القضية من حيث هي مقدمة يعني من حيث هي جزء قياس تعتبر في حكم المفرد، وإن كانت بالنسبة للمفردات مركبة. واضح؟ نعم جزء القياس سمع مفرد من مفرد القياس. والتأليف إنما تأليف ليه؟ القضية الثاني، التركيب الثاني لا أول. إذن هنا تأليفان. جيد، وكل تأليف يتعلق بمفردات بمفرداته الخاصة له. التأليف الأول الواقع في الأقوال الشارحة والقضايا، يبحث عن أحوال مفرداته بلحاظ صوري وبلحاظ مادي. معنى اللحاظ الصوري في البحث عن المفردات يعني البحث المجرد عن المواد، بحث تجريبي. والبحث المادي عن المفردات يعني المعاني المفردة يعني البحث المتعلق بالإيه؟ بالمواد، ده المجرد عنها. ولذلك يبحث عن الأحوال المفردة، الأحوال الصورية يعني الكلية المجردة عن المواد في باب الإيساغوجي، ويبحث عن الأحوال المادية في باب كاتيجوريات يعني المقولات. بيان ذلك يعني نحن نأتي في باب إيساغوجي ونبحث عن المعنى المفرد، نقول المعنى المفرد إما كلي أو جزئي، والكل إما ذاتي أو عرضي، والعرضي إما جنس أو فصل، أو والعرضي إما عام أو خاص، هي تقسمات كما ترى تبحث عن المعاني من حيث هي ايه كليه، هذه ما لها علاقه بجسم ولا بنقطاره ولا بانسان ولا بحيوان، فقط معاني قوالب صوريه كليه مجرد عن المواد الخاصه. واضح؟ اذا هذا يبحث عن الاحوال الصوريه للمفردات اين؟ في باب الايساغوجي، باب الكليات الخمسه. اما عندما تاتي باب المقولات يبحث عن ماذا؟ عن الاحوال الماديه. يعني ماذا؟ يعني يقول لك الجنس يعني الحيوان، الجنس البعيد الجوهر، الجنس المتوسط الجسم، بضرب الامثله. الاجناس العاليه هي المقولات العشره موجوده، كم وكيف واين الى اخره. اذا هنا العوارض مثلا العامه مثل هذا الماشي الضاحي الى اخره، عوارض الخاصة كذا. فإذا هنا يبدأ في حشو تلك القوالب أو في تطبيق هذه المعاني الكلية على جزئياتها المادية. إذا النافع في باب المقولات هو إمدادك بالمواد التي تتعافل في هذه القوالب. إذا المعنى المفرد له صورة مجردة عن المادة، وله إيه؟ مادة في داخل هذا الإيه؟ هذا الصور، هذه الصور. لاحظ إذا يبحث عن الأحوال الصورية للمعاني المفردة في باب إيساغوجي، ويبحث عن أحوالها المادية في باب المقولات. ذلك هنا يتبين لك الخدمة العظيمة التي قدمها المعلم الأول للإنسانية، أنك أنت بهذين البابين لاحظ إزاي تستطيع أن تكتسب التصورات. وضع لك القوالب الكلية لاكتساب الحدود والرسوم، ها؟ ولم يتركك هكذا ويجعل المصدق عليك كما يفعل الفقهاء مثلا، يعطيك مثلا قضايا شرطيه والتطبيق على عهدتك. لا، هذا جاء وامدك ايضا بالايه؟ بالمصادق الجزئيه الماديه لهذه القوالب، لم يتركك كده هكذا ايه؟ مهمله. هذه غايه العنايه والاعتناء بالانسان فيه. يمدك بالايه؟ بالصوره وبالماده، وانت ليس عليك الا ايه؟ التطبيق. واضح؟ هذا بالنسبه للمعاني المفرده. اما المعاني المركبه يعني القضايا، فهذه ايضا يبحث عنها، عن احوالها الصوريه والماديه. ولكن توجه هنا، الاحوال الصوريه والماديه في باب القضايا يعني المعاني المركبه غير معناها في المعاني المفرده. الاحوال الصوريه للقضايا يعني من حيث هي تعرضها هيئه وحدانيه لا مجرد عن المواد. والاحوال الماديه للقضايا يعني القضايا من حيث مادتها، يعني من حيث يقينيه او مسلمه مشهوره مظنونه مقبوله، هذا معنى الاحوال الماديه للقضايا. واضح؟ اذا هذا معنى اخر، مو معنى تجرد عن الماده او تلبس يعني تجرد عن اللفظ او تلبس في اللفظ كان في المعاني المفرده. لا، هذا معناه الاحوال الصوريه للقضيه، يعني تبحث عن القضيه من حيث الوضع والحمل والكم والكيف والجهه. والاحوال الماديه ان تبحث عن القضيه من حيث يقينيه، يعني من حيث تعلق مراتب التصديق بها، من حيث يقينيه مشهوره مسلمه مظنونه مقبوله الى اخره. الاحوال الصوريه في القضايا يبحث عنها في باب القضايا من المنطق، باب اضرار ميناس، اضرار ميناس هذا يعني باب العباره او القضايا. والأحوال المادية للقضايا يبحث عنها في آخر باب القضايا، ويبحث عنها في أثناء البحث عن الصناعات الخمسة، يعني في موردين. المورد الأساسي في نهاية البحث القضايا، ثم يبحث عنها بعد ذلك في أثناء البحث عن الصناعات الخمسة. واضح؟ إذا تبين لنا ذلك نستطيع أن نفهرس علم المنطق. علم المنطق له كم باب كما أسلفنا؟ له 9 أبواب. الباب الأول هو كما قلنا باب إيساغوجي. باب إيساغوجي يبحث فيه عن الأحوال الصورية لللفظ. نتوجه احنا أنت هرست العلم، فهرست العلم من حيث البحث عن المواد والتأليف. توجه اكتب هذه التفصيل. باب إيساغوجي يبحث عن في اوله عن الاحوال الصوريه للمعاني المفرده، وفي اخره عن كيفيه التاليف بينها. يعني ايضا يبين لك احوال كيفيه التفسير بالحد والايه؟ والرسم وغيره. هذا يسوي بيان الأحكام الصورية أو الأحوال الصورية للمعاني المفردة واحد في أوله، وفي آخره يبين لك الأحوال أحوال التأليف بين هذه المفردات. الثاني باب كاتيجوريات يعني المقولات، يبين لك الأحوال المادية للمعاني المفردة، هذا الباب الثاني. الباب الثالث باب العبارة أو برانياس اللي هو القضايا، ويبحث في أوله عن الأحوال الصورية للمعاني المركبة، يعني الأحوال الصورية للقضايا عن التم والكيف والجهة، وفي آخره عن الأحوال المادية للقضايا، تنقسم إلى يقينيات ومسلمات ومشروعات إلى آخره. ثم يأتي الباب الرابع القياس. القياس يبحث عن أحوال التأليف بين المعاني المركبة يعني بين القضايا فقط، ولكن من حيث هي صورية يعني القضايا الصورية لا من حيث مادتها، يعني التأليف بين القضايا من حيث هي صورية. وإلى هنا يختم المنطق الحمد لله، وإلى هنا يختم المنطق، وهذا يسمى المنطق الصوري لأرسطو، المنطق الصوري. لماذا؟ لأنه يبحث عن بعض الأحيان يطلق أيضا المنطق الرمزي، وإن كان ليس المعنى الرمزي الآن، لأنه يبحث كما سترى يقول مثلا الصغرى ألف باء والكبرى كل باء جيم، إذن فكل ألف هي جيم، رمز رموز، ما له علاقة أن ألف هذا مصداق العالم، هذا باء الحدوث، ما له علاقة بهذا، رمزي أو صوري. وللأسف بعض العلماء ظنوا أن أرسطو ختم المنطق بهذا الأمر وقالوا هذا منطق صوري، منطق لا قيمة له، صوري فقط، أصلا لا معنى للصواب والخطأ فيه إلا بلحاظ الصور، أما المادة يمكن يمتلئ بالمغالطات. وكانوا يجهلون أن أرسطو بعد أن انتهى من المنطق الصوري وضع لكتاب الحد والبرهان بعده مباشرة الحق به، وهذا يكمل ويجبر النقص الموجود في المنطق الصوري، لأن في البرهان أو بدأ يبين ليه في البرهان وغيره، طبعا برهان وضعه في كتاب برهان بدأ يبين الصواب في القياس من حيث مادته لا من حيث فقط الصورة، يعني القياس نادر استخدم الأشكال المنتجة يعني صورة القياس فقط، أما نحو وجود القضايا هل هي يقينية مسلمة كاذبة ما علاقه، يقول قضايا كاذبة ويصدر منها شكل منتج صحيح ما في إشكال، قائس من بما هو قائس ما له علاقة بالمادة، هو جاء وبحث عن مادة القضايا في القياس ثم جاء بحث البرهان والصناعات. فإذا بحث الصناعات الخمس يبحث أيضا عن أحوال التأليف للقضايا من حيث مادتها لا من حيث فقط صورتها، من حيث صورتها فقط كما هو في القياس، واضح؟ فكتاب البرهان تمم أو أتم المنطق. جيد، إذا هذا هو ترتيب أبواب المنطق التسعة، أربعة بيناهم والخمسة صناعات الخمسة اللي تبحث عن أحوال التأليف القضايا من حيث مادتها. جيد جيد، سأشير بالنسبة للأبواب. أرسطو وضع ثمانية أبواب من التسعة، ثم جاء بعده حوالي خمس قرون بورفيريوس السوري الأسكندرية وضع باب إيساغوجي أو الكليات الخمسة من وضع أرسطو، من وضع بورفيريوس لا من وضع أرسطو. أما إذا رجعنا إلى كتاب المنطق لأرسطوطاليس فهذا الباب مفقود فيه، ولا اللي هو باب الكليات الخمسة، ولكن موجود فيه في صورة مباحث لفظية متناثرة عن الذاتيات والعرضيات اللي أيضا مبحوث عنها هنا في مباحث الألفاظ بصورة مبعثرة غير منظمة. أما عندما جاء بورفيريوس جعل هذا الباب محكم ومنظم ومرتب، ولو أصل موجود في منطق أرسطو ضروري هذا بيان الذات والعرض والمهاد، ولكن كان بصورة مبعثرة هو قام بتجميعها وترتيبها. طبعا هذا بالنسبة للأبواب، أما بالنسبة للأمور الأخرى أضافها الشيخ الرئيس وغيره فبعض القضايا الشرطية والأمور هذه جزئية، هنتكلم عنها عن أبواب. أرسطو وضع ثمانية أبواب وبورفيريوس أضاف الباب الآخر التاسع وهو إيساغوجي. ثم بعد ذلك جاء المتأخرون ووضعوا مقدمة لإيساغوجي سموها بحث ليه؟ الألفاظ، سموها بحث الألفاظ كما سنشير إلى ذلك. طيب هذا في أبواب المنطق من حيث هو منطق. في هذا الكتاب ما هو موجود؟ في هذا الكتاب الذي سنقرأه بإذن الله تعالى له 10 أنهج، قل من النهج الأول النهج العاشر. إيساغوجي يبدأ بالنهج الأول الثاني لو رح نقرأه نهج الأول. إيساغوجي يبدأ بالنهج الأول والنهج الثاني قاتغورياس محذوف ما موجود، اعتمد على ما موجود في الفلسفة لقاتغورياس، أورده في الشفاء مو في مدخل الشفاء، في منطق الشفاء موجود قاتغورياس، أما في الإشارات حذف، إنما مبنى في الإشارات على الإيه؟ على الاختصار. ثم أن القاتغورياس يعني محله هو في الفلسفة، وإنما جاءت في المنطق مبدر بالأمثلة حتى يستأنس الطالب، طالب ما تكونش الأبحاث التجريدية جافة، يريد أن يعرف الجنس مثل ماذا، يقول مثل الحيوان، الفصل يقول مثل الناطق أو مثل الصاهر، فيستأنس بباب الأولين فقط وضع المقولات في المنطق حتى يستأنس الطالب بالأمثلة الجزئية. فلذلك هو حذفه هنا. النهج الثاني في إيساغوجي، النهج الثاني والثالث والرابع في بحث الثالث والرابع والخامس، الثالث والرابع والخامس في بحث القضايا من الناحية الصورية. النهج السادس في بحث الأحوال المادية للقضايا، مسلمات مضمونات إلى آخره. النهج السابع والثامن في القياس الشرط والإقتران، والنهج التاسع في البرهان، والنهج العاشر في الصفصفة المغاربة. عادة حزبت هنا ثلاثة صناعات، الجدر والخطابة والشعر الموجودة في منطق الشفاء. لماذا؟ إن الذي يفيد الحكيم هم الصناعتين هذه، البرهان ونقيده المغالطة التي شبيهة البرهان. أما الجدل والصفصطة والخطابة أوكلها إلى إيه؟ موسوعة الشفاء، منطق الشفاء. هذه الأنهج العشرة في هذا الكتاب. ولكن هو هنا قبل النهج الثاني وابتداء من الفصل الثالث بدأ في بحث مباحث إيه؟ الألفاظ التي وضعها قلنا المتأخرون وتقريبا موجودة بصورة ما في منطقة أرسطو صورة معصرة. مباحث الألفاظ اللي كان موجودة في الأصول أيضا، ولكن في الأصول بصورة أكثر توسعة. مباحث الألفاظ وضعها هنا كمقدمة لإيساغوجي، كمقدمة لإيساغوجي. إذن يقول نطبق هذا العبارة، التأليف أقول التأليف صنفان أول وثاني، والأول يعني التأليف الأول يقع في الأقوال الشارحة وفي القضايا. نعم متعلم، نعم. وأجزاؤه مفردات، يعني أجزاء التأليف الأول، وأجزاؤه يعني أجزاء التأليف الأول مفردات، يذكر أحوالها الصورية في إيساغوجي، فإن أحوال الصورية يعني إيه؟ يعني مجرد عن المادة، والمادية في قاطغوريات يعني المقولات، والثاني يعني التأليف الثاني يقع في الحجاج، يقع في الحجاج. نعم نعم، لا لا لا، الأقوال الشرعية، الأقوال الشرعية غلط، خطأ بديهي. نعم خطأ غلط، الأقوال الشرعية يعني المعرفات حدود ورسوم، والثاني يقع في الحجاج. وأجزاؤه يعني أجزاء التأليف الثاني قضايا، هذه القضايا هي مفردات بالقياس إليها يعني إلى الحجج، ومؤلفات بالقياس إلى ما قبلها يعني المفردات الحقيقية، وتذكر أحوالها الصورية في بارر ميناس يعني كتاب العبارة والقضايا، ويشتمل عليه يعني هذا الباب برر ميناس، ويشتمل عليه النهج الثالث والرابع والخامس من هذا الكتاب. والمادية يعني أحوال القضايا المادية في أثناء مباحث الصناعات الخامس، ما زي ما يجي كابين خمسة هنا، في كل نسخة خمسة خطر، الصناعات الخمس، ويشتمل عليها النهج السادس بالإضافة إلى ضمن المباحث ليه البرهان أيضا تطرح. إذن إلى هنا يكون قد انتهى الفصل الثاني بالتدريج بالدخول في مباحث ليه الألفاظ التي هي مقدمة إيساغوجي الذي يأتي الناس الثاني. فابتداء من هنا إلى نهاية النهج بحث كله في مباحث ليه الألفاظ. الآن نحن نقول ما يعني المنطقي هو أحوال المعاني. ما دخل الألفاظ؟ المنطقي ليس لأديب حتى يبحث عن الألفاظ، الألفاظ هذه على أهل اللغة، أهل النحو والصرف والبلاغة. ما علاقة المنطقي بالألفاظ؟ واضح؟ فلابد أن نبين ما علاقة الإيه؟ ما الذي أحوج المنطقي لأن يبحث في الألفاظ من حيث هي ألفاظ. نقول بيان ذلك، وطبعا قبل البيان نطبق هذه العبارات المتن ثم نبين الأمور المتعلقة. يقول إشارة هذا الفصل الثالث: ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما، وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى، فلذلك يلزم المنطقي أيضا أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم إلا فيما يقل. هذا هو الإشارة. نعم الإشارة. نعم نعم في أحوال المعنى. قلت في أحوال المعنى أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى. لا لا في أحوال في المعنى، في أحوال في مصر شيء غير ما عندي. ها شوف عندك في أحوال في المعنى. في المعنى صحيح. نعم في المعنى صح. جيد. هذه الإشارة أولا تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول بيان مراتب وجود الأشياء كمقدمة، مراتب وجود الأشياء. الأمر الثاني يشتمل على بيان علاقة اللفظ بالمعنى، وهو الذي أحوج المنطقي إلى ضرورة البحث ليه مباحث الألفاظ. الأمر الثالث في احتياج المنطقي إلى مباحث الألفاظ بنحو مطلق وبنحو خاص. هذا هو المبحوث عنه في هذه الإشارة. بالنسبة إلى مراتب الوجودات وجود الأشياء، يقال أن لكل شيء نعم 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 البحث قلنا هي ما هي وجود في المنطقة. نعم وجود في المنطقة ما دخل ما هي البحث ما هو كل شيء من الأشياء له أربعة أنحاء من الوجود. المرتبة الأولى وهي أقواها وأشدها مرتبة الوجود الإيه؟ الخارجي. فهذا إزاي؟ يعني مثل هذا القلب، هذا له أربعة أنحاء من الوجود. أولا الوجود الخارجي العيني، ثانيا الوجود الذهني وهو الوجود المفهومي العلمي عن هذا القلب، ثم الوجود الثالث المرتبة الثالثة الوجود اللفظي قولك قلم، والمرتبة الرابعة الوجود الكتبي كما تكتب قاف لامي على الورقة. لكل شيء هذه الوجودات الأربعة. الوجود الأول والثاني يعني اللفظ العيني والذهني وجودان حقيقيان طبيعيان، أما وجود اللفظ والكذب وجودان اعتباريان يعني وضعيان. لا هو لا أفضل من الله يعني ماذا بالنسبة للوضع أفضل يعني ليش اختلفت اللغات؟ يعني لماذا الذي وضع لفظ الماء؟ لكن الله وضع ما هو من وضع لفظ الآب في عبد الفرس. هذا أمر متواطئ عليه بغض النظر عن البحث الأصولي في أصل الوضع هل هو بالوحي أو بغيره. المهم هذا أمر متواطئ عليه في النتيجة، تواطئ عليه واستعمل وحصل ارتكاز عقلي. ما نخش من بحث الوضع بالتفصيل، بحثنا بحث الأصول. هنا نبحث عن طبعا كل هذه مرتبة مراتب الوجودات. ولذلك تلاحظ أن مثلا الوجود الكسبي للأسماء الحسنى له قدسية، لأنه وجود نحو من أنحاء وجودها. لا يوجد لك أن تمثل مثلا الأسماء الحسنى أو أسماء المعصومين عليهم السلام أو القرآن. لماذا؟ برغم هذا وجود اعتباري لكن له إيه؟ ارتباط بما هو إيه؟ حقيقي، فيسري إليه قدسية. فإذا مس هذه الأشياء تحرم، اسم لفظ الجلالة يحرم مسه على غير الطهارة، إنه لفظ مقدس. واضح؟ يعني مرتبط، لأن هذه مرتبة من مراتب وجود الحق سبحانه وتعالى. وجود الكذب من مراتب وجوده، من أنحاء وجوده ظهر في هذا اللفظ، فمن أجل هذا له قدسية. أصلا في أيضا كثير من العلوم الغريبة وغيرها مبني على ليه؟ على هذه الأمور، الحروف وغير هذه العلوم الأخرى، الحروف وعلم الرمل وغير هذه لا أثر، يعني ليست محض اعتبار، وربما هذا يكون منشأ ليه؟ لكونها أصل منشأها إلهي كما تفضل. هم لا في علوم أهل العلوم الغريبة يعلموا هذه الأشياء، حروف هذا وحساب الجمل وغير العلوم عدد التوافق وإلى آخره، متعلق بإيه؟ بالعلوم بالوضع الكتبي للوجودات. المهم بالنسبة لارتباط هذه الأشياء الأربعة، يقول أن الدلالة، دلالة الوجود الكتبي على الوجود اللفظي دلالة إيه؟ اعتبارية، دلالة اعتبارية. الكتابة تدل على اللفظ دلالة إيه؟ بالاعتبار، يعني أنت قلم بعد ذلك الذي رسم القاف هذه بهذا الشكل التواطؤ أيضا، أن القاف هذه تكتب هكذا فوق نقطة، لكن ممكن تكتب بشكل آخر، يعني ما في ارتباط ذاتي علي بينهم، واضح؟ باعتبار قا هكذا، تكتب هكذا، ولا يمكن تكتب بصورة أخرى، مثلا في الإنجليزية تكتب هذا إيه مثلا، حرف إيه مثلا، يختلف، يعني ما في علاقة ذاتية بين حرف الألف ولفظ إيه؟ مثلا، طيب؟ ولكن العرب اتفقوا على كذا، العجم اتفقوا على شيء آخر. جيد. إذا الدلالة الكتابة الوجود الكتبي على اللفظ دلالة إيه؟ اعتبارية، يعني بالتواصل. دلالة الوجود اللفظي على الوجود الذهني دلالة إيه؟ أيضا إيه؟ اعتبارية. لماذا؟ الوجود الذهني معنى، هذا معنى الماء، صورة الماء، هذا السائل الشفاف الذي يروي العطش، ها؟ اتفق العرب على تسميته بإيه؟ ماء. العجم قالوا لا معذور، ما في علاقة علية ومعلولية وارتباط ذاتي تكويني بين هذا السائل الشفاف وبين إيه؟ لفظ الماء. فأيضا دلالة إيه؟ اعتبارية بالوضع والتواطؤ. جيد. أما دلالة المعنى الذهني على مصداقه الخارجي، هذا ليس بإيه؟ بالتواطؤ، سواء عند العرب أو العجم. صورة مفهوم الماء وصورة الماء، معنى الماء، صورة الماء، والماء الخارجي، يعني ماهية الماء عندك في ذهن العربي والعجمي واحدة عن الماء الخارجي. ماهية الماء ترتسم في ذهن العربي والعجمي على حد سواء، لا ترتسم به بشكل مختلف. ما يفهمه العربي عن الماء يفهمه العجمي. لذلك كل إذا رأوا الماء الاثنين يقولوا هذا إيه؟ واحد يقول ماء وهذا يقول النتيجة المفهوم واحد. مفهوم الماء في الذهن حكايته عن مصادقه حكاية طبيعية ليست بالاعتبار والتواطؤ، وإلا لاختلف الإنسان بينهما كما اختلفوا في اللغات وفي الكتابة، لم يختلفوا في المفاهيم. واضح؟ إذن هذه علاقة طبيعية، لأن الذهن تابع لليه؟ للخارج، ينتزع المفاهيم لليه؟ من الخارج انتزاع تكوين تلقائي. واضح؟ ما يفرق بين العربي والعجمي. جيد، هذه هي مراتب الوجود وعلاقة بعضها بعض. إذا دلالة الكتابة على اللفظ واللفظ على المعنى دلالة اعتبارية وضعية، أما دلالة المعنى على الخارج العين دلالة إيه؟ طبيعية، دلالة حقيقية واقعية. هنا نرجع إلى هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة علاقة اللفظ بالمعنى، ما الذي أحوج المنطقي إلى أن يبحث عن الألفاظ دون المعاني؟ يقول لبيان هذا، المعنى يعني المفهوم الذهني، المعنى يعني المفهوم الايه؟ الذهني. هذا المفهوم الذهني يمكن ان يتحقق، اولا منشأ انتزاعه هو الايه؟ هو الخارج. واضح؟ مفهوم الماء المرتزم في ذهني سواء صورته الحسيه او الخياليه والمعنى المعقول منه، هذا ماخوذ منين؟ جيد. ولكن هذا المعنى قد يغيب عن الأذهان، ليس دائما شهوده كالمجردات. الإنسان إنه مادي فلا يمكن أن يحصل له مسألة شهود للمعاني، دائما يغفل وينسى ويسهو، فيغيب عنه المعنى، خصوصا إذا غاب عنه نفس الشيء الخارجي المحسوس، يغيب عنه المعنى. لاستدعاء تلك المعاني الذهنية مرة أخرى هناك ثلاثة طرق لا رابع لها حتى يستدعي الإنسان المعنى الكلي المفقود الغائب. الطريق الأول هو إعادة الاكتساب، وهو أن يشاهد الماء مرة أخرى فيعود ويرتكب المعنى ليه الماء
مرة أخرى فين؟ في ذهن. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني بالإرادة، يعني إذا أراد هذا يسمى في إيه؟ في علم نفس الفساد بالاسترجاع. هذا في قصد التفصيل، يعني يفتش، لأن هذه المعاني محفوظة في الحافظة عنده أو في القوة الخيالية، فيفتش فيها ويسترجعها إذا أراد. إذا أراد إذن يسترقي كذا ويتصور ما يشاء من المعاني، الماء، زيت، عمرو بكر إلى آخره. هذا بالإرادة، فاعل الإرادة بالاسترجاع. الطريقة الثالثة وهي محل بحثنا هنا بالألفاظ، يستدعي المعاني بالألفاظ. والألفاظ هي الألفاظ، الألفاظ يعني الحروف الصوتية بقى. الحروف الصوتية التي تسمعونها الآن مني هذه تسمى لفظ، لفظ يعني حرف صوتي، حروف مصوتة. جيد، هذه الحروف المصوتية إذا أطلقت تكون علة لاستدعاء المعاني في ذهني بلا إرادة. فرد الإنسان يقول ماء يسمى صوت ماء في ذهني، هذا مو اختيارك. ليش؟ لأن في علاقة علية ومعلية بين اللفظ والمعنى. كيف تنشأت هذه العلاقة؟ هذا مقص عنه في علم الأصول بالتفصيل، ولكن نحن نقول بصورة مختصرة إن أولا الوضع أولا مع الاستعمال، هذا على الأقل محل اتفاق الأصوليين والفقهاء. الوضع الأول إن جم جماعة زيد وعمر مثلا في بداية الخلقة وقالوا هذا السائل نسميه ماء، بعد ذلك هذا يقول له ماء ماء ماء، وبدأ يرتكز عندما الإنسان يسمع ماء، يرى هذا السائل، يسمع ماء يرى هذا السائل، حضرت علاقة اتحاد بين اللفظ والمعنى ورسوخ في الذهن، بحيث عندما يسمع اللفظ يستدعي له المعنى. هذا يسميه علماء النفس بالاستدعاء، علماء النفس الحديثة مو بالاستدعاء أو التداعي، تداعي المعنى عندما يسمع اللفظ يتداعى المعنى مباشرة. العلية هي هذه، نعم، بسبب التلازم. من أين حصل هذا التلازم؟ المتفق بين الفقهاء أو أهل اللغة هو هذا الوضع والاستعمال، قصد الاستعمال بحيث يحصل أنس ذهن ومجرد إطلاق اللفظ يأتي زي. وهذا الله الكلام من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مدني بالطبع حتى يستكمل، لابد أن يعيش مع إخوانه من الناس، فإذا عاش لابد يكون وسيلة اتصال بينهم. كيف؟ أنا عندما أقول أحضر لي ماء، ما ممكن أخذ بيده أذهب إلى البحر وأقول له أحضر لي من هذا، يمكن هذا وسيلة زحمة ومشقة عليه. كلما يقول له أحضر لي يأخذه ويشاهده المطلوب، هذا أمر ليس عملي، فيه صعوبة وعسر وحرج على الإنسان، أصلا يفسد الاجتماع. فلذلك خلق الكلام، الله سبحانه وتعالى علم الإنسان البيان، علمه البيان، هذا الكلام حتى يتكلم ويستطيع عن طريق هذا الكلام استحضار صورة الماء. ما في داعي أن أروح لابني أخذه إلى شاطئ البحر في شمال إيران حتى أقول له أحضر كأس من الماء، لا، مجرد أقول له ماء هو يفهم صورة الماء تأتي في ذهنه. فهذا للتسهيل. فالكلام هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى لاستدعاء المعاني، إنه طريقة سريعة وميسرة من أجل الاجتماع. إذا العلاقة اتضحت بين اللفظ والمعنى. إذا كانت هناك علاقة تلازم بينهما، إذا هي تنشأ مسألة أهمية معرفة اللفظ، أحوال اللفظ بهو لفظ. لماذا؟ لأن الخطأ في معرفة أحوال اللفظ يؤدي إلى الخطأ في معرفة المعنى. المسالخ إذا فات العلة خاطئ المعلول الآخر. يعني نضرب مثال أبسط شيء، مثلا الاشتراك اللفظي. اشتراك اللفظي، الإنسان إن لم يكن عنده علم بالاشتراك اللفظي ماذا سيفعل؟ سيقع في الخطأ. يقع في الخطأ، يعني مثلا لفظ العقل، العقل هذا العقل في الفلسفة يطلق على أشياء كثيرة، منها العقل يعني اللي هو الملك اللي هو العقل الجوهر المجرد، هذا الملائكة صحيح، ومنها العقل يعني القوة المدركة عند الإنسان الذي يدرك الكليات، هي يسمى عقل أيضا، وعندي عقل. جيد، الإنسان الذي يعرف أن هذا مشترك لفظي له إطلاقات، عندما يسمع مثلا أن أول ما خلق الله العقل، كما بعض الناس غير العوام عندما يقرأ هذه الرواية مثلا في بحار الأنوار وغيره، أول ما خلق الله ليه؟ العقل، يظن أنه عقله هو عقل الإنسان، فشير أول مصدر من الله هو الإنسان. باطل هذا، الإنسان ليس هو الصدر الأول، الصدر الأخير. فلجهله بأحوال اللفظ من الاشتراك اللفظي ها وقع في خطأ علمي، خطأ عقائدي أصلا مو خطأ علمي فقط. صحيح؟ جيد، مثال آخر الإعراب. الإعراب إحنا الآن لماذا ندقق في بعض الأدبيات؟ لأنه تؤثر على المعنى في النتيجة. صحيح؟ خلط الفاعل بالمفعول يؤدي إلى خراب كثير. يعني عندما نسمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول في في وصف الحق سبحانه وتعالى سبق العدم وجوده، صحيح؟ طيب إن لم نراعي أحوال الإعراب قل سبق العدم وجوده، يصير الواجب واجب ولا ممكن؟ يصير ممكن؟ هذا خطأ نحوي أدى إلى إيه؟ جعل الواجب ممكن، ما في مصيبة أكثر من هذا. سبق العدم وجوده، لحظة أيضا تقول سبق العدم إيه؟ وجوده، يعني وجوده سابق على العدم، هذا بيحاول كأنه فاعل، أما جعلناه مفعول به يكون العدم هو اللي سابق عليه، وكلما وثوق العدم فهو ممكن، واضح؟ إذن هذه مشاعر، إحنا الاستقصاء طويل ما نطول، ولكن نريد أن نبين شدة ارتباط اللفظ بالمعنى، ذلك المنطقي لابد أن يكون عنده أدبيات الحد ليه؟ المتوسط، وإلا ويكون يبحث عن الألفاظ اللغوية حتى لأنها مرتبطة بالمعاني، مو مثل المجردات ننسى نتصور الأشياء بلا معاني وألفاظ، لا، نحن هنا في هذه النشأة نحتاج إلى الألفاظ لاستدعاء إليه المعاني، واضح؟ فلذلك الارتباط بينهما وثيق، هذا هو الأمر الثاني. نطبق هذا حتى نصل إلى الأمر الثالث. إشارة: ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما، لماذا قال علاقة ما؟ لأنها ليس علاقة حقيقية لكن علاقة ما، واضح؟ يعني اعتبارية ولكن راسخة، اعتبارية، ها صارت بالاستعمال، صارت ايه؟ كأنها ايه؟ علة بعد، يعني علة تسمع المعنى تسمع له اللفظ علة بالاستعمال. أقول للشيء، هنا بيان مراتب الوجود، للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في العبارة يعني في اللفظ ووجود في الكتابة، والكتابة تدل على العبارة، وهي يعني العبارة على المعنى الذهني، يعني تدل على المعنى الذهني، وهما يعني دلالة الكتابة على العبارة والعبارة على المعنى هما دلالتان وضعيتان تختلفان باختلاف الأوضاع، يعني ما تواطأ عليه أهل اللغة. وللذهن على الخارجي، يعني الوجود الذهني على الوجود الخارجي، دلالة طبيعية لا تختلف أصلا بين العرب والعجم، واحد طبيعية يعني حقيقية، يعني ليست اعتبارية، طبيعية. مثلا بعد نحن نقول الجسم، لا مخرف، لا مثلا عندما نأتي في التراث تقول الجسم ينقسم الجسم الطبيعي والصناعي، طبيعي يعني ايه؟ يعني مو صنعك انت، اما هذا جسم صناعي، يعني انت مؤلفه، هذا المذياع بما هو هذا انت مركب. نعم، لا 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 ما فهم، لا هذه يسمى نعم، ولكن ايضا الدلاله الطبيعيه ما يقصد بها الدلاله هي ايه؟ في مقسم الوضعيه والعقليه، ده طبيعيه يعني حقيقيه، يعني موجوده في الوجود بلا جعل منه، كما قلت لك في بعض الأحيان يطلق يستعمل وإن لم يكن شائع، لكن يستعمل في مسألة الجسم الطبيعي والصناعي. دلالة طبيعية لا تختلف أصلا، فبين اللفظ والمعنى علاقة غير طبيعية يعني اعتبارية، فلذلك قال علاقة، قال إيه؟ علاقة، علاقة، قال علاقة ما، لأن العلاقة الحقيقية هي التي بين المعنى وليه والعين يعني والخارج، واضح؟ قوله: وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى، هذا بيان إيه؟ ارتباط اللفظ بالمعنى وعلية دراسة مباحث الألفاظ في المنطق، تأثير واضح، فلا يمكن إغماض غض الطرف عن إيه؟ مباحث الألفاظ هذه في عهدة الأديب، لا، لذلك كثير من الأدباء مناطق أيضا مثل الجرجاني وغيره من جماعة. نعم، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، توجه هنا، هذه أيضا دلالة على شدة الرسوخ، والأصل الإنسان مو فقط يحتاج إلى لفظ لاستدعاء المعنى، وأصل لا يمكن أن يستطيع أن يفكر بلا ألفاظ بينه وبين نفسه، لكن حديث نفسه مناجاة، يناجي نفسه، يتحدث مع نفسه وإن كان في سره، ولكن بنفس الألفاظ، يعني يقول هل العالم حادث، لكن إيه؟ في سره، فحتى أنه يفكر يناجي نفسه بألفاظ إيه؟ ذهنية، واضح؟ هذا دي شدة الارتباط، يعني حتى في غياب الألفاظ الخارجية المحسوسة يناجي الظاهرية، يناجي نفسه بألفاظ ذهنية، لأنه تعتاد أنه لا يستطيع أن يستدعي المعاني إلا بألفاظ، هذا عنده. فحتى عندما يصمت يناجي نفسه هو حتى تسئل عليه المعاني، اعتاد على أن يستدعي المعاني بالألفاظ، ولكن هذه ألفاظ ذهنية باطنية لا ظاهرية. الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان. فلهذا السبب، يعني هذا الرسوخ، ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى توهم إلى توهم أمثالها بالمعاني. خطأ في اللفظ يسري إلى ليه؟ إلى المعنى، للسنخية التي بينه، ويتغير المعاني أو تتغير المعاني بتغيرها، يعني بتغير الألفاظ. مثلا والأغلاط، هناك بحث المغلطة في الصفصفة إن شاء الله اسم البحث إيه؟ الأغلاط اللفظية في الإعجام، في الصرف، في الإعراب، في الصياغة اللفظية، في التركيب اللفظي، في الاشتراك اللفظي إلى آخره. والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ، مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا، إنما تسري إلى المعاني. لماذا؟ لاشتمال الألفاظ الذهنية أيضا عليها، يعني على هذه الأخطاء، هذه الأغلاط تسري المعاني، لأن الألفاظ الذهنية أيضا الذي هي تعتبر أداة التفكير للإنسان بينه وبين نفسه، ها؟ أيضا تسري للمعاني الذهنية وتوقعه في الخطأ كما ضربنا في الأمثلة من الاشتراك اللفظي أو الإعراب، تؤدي إلى المغالطة المعنوية. فإذا المغالطة اللفظية تؤدي إلى المغالطة المعنوية، ونتيجة رسوخ هذه العلاقة لابد للمنطقي أن يتعلم مباحث الألفاظ اللغوية وأحوالها المختلفة من الإفراد والتركيب حتى يكون في منأى عن هذه الأخطاء. أما بيان هذا الاحتياج فإن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته، والحمد لله.